إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أجل أصول نعم الله تعالى على العبد نعمة الوقت. إن من أجل أصول نعم الله تبارك وتعالى على العبد نعمة الوقت، أن آتاه الله تبارك وتعالى عمرا ومن عليه بفسحة من الزمن لكي يعمل صالحا ويستدرك ما وقع فيه من المعاصي والسيئات ليتوب إلى الله تبارك وتعالى. والله رب العالمين امتن على خلقه بأنه جعل الليل والنهار والشمس والقمر، وأنه جعل الزمان وهو محل لحدوث الحوادث والأفعال من خير وشر، وأقسم الله تبارك وتعالى بالعصر وهو الدهر أو الزمان، أقسم به الله تبارك وتعالى، ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من خلقه، تنبيها على النعمة فيه ودلالة على قدرته تبارك وتعالى التي لا حد لها، وتنبيها لأهمية ما يقسم الله تبارك وتعالى به، وأما نحن فليس لنا أن نقسم بغير الله تبارك وتعالى، فمن حلف بغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك أو كفر كما في الحديث. والله تبارك وتعالى خاطب الكفار مؤنبا لهم لأنهم أضاعوا أعمارهم واستبقوا أنفسهم في تلك الأعمار على الكفر، ولم يخرجوا مع امتداد العمر من الكفر إلى الإيمان، مع أن الله آتاهم الزمان المديد والعمر العريض. فقال ربنا تبارك وتعالى مؤنبا أولئك الكفار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فجعل الله سبحانه وتعالى التعمير موجبا للتذكر والاستبصار وميدانا للإيمان والاستذكار، وأقام الله تبارك وتعالى العمر وهو الزمن يحياه الإنسان، أقامه الله تبارك وتعالى حجة على الإنسان، كما أقام وجود الرسالة والنذارة حجة على الإنسان أيضا. فإن الله تبارك وتعالى خاطب الكفار مؤنبا: أولم نعمركم، أولم نمد في أعماركم ما يتذكر فيه من تذكر، العمر الذي يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. فأنبهم ربنا تبارك وتعالى على تضييع النعمتين العظميين، وهما أن الله تبارك وتعالى فسح لهم في العمر ومد لهم في هذا الزمان لكي يستدركوا ما فات ولكي يؤمنوا بالمليك العلام، وذكرهم الله تبارك وتعالى بالنذير أرسله إليهم منذرا ومبشرا، فأقام عليهم الحجة من أنفسهم بما عمرهم في الأرض وبما أرسل إليهم من النذير يدعوهم إلى الحق وينذرهم عاقبة الطغيان والكفر. والله تبارك وتعالى لما ذكر ذلك في كتابه المجيد بيّن لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعذار تقطع إذا فسح الله تبارك وتعالى للعبد في العمر حتى بلغه 60 سنة. فمن أخر في الأرض معمرا فيها إلى 60 سنة فقد قطع الله تبارك وتعالى عذره، فلا عذر له عند الله رب العالمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وعند الإمام أحمد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمره الله تعالى 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر. ومعنى أعذر أي أزال عذره ولم يبق له موضعا للاعتذار، إذ أمهله طول هذه المدة المديدة من العمر. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كثيرا من الآيات ينبه فيها على هذا الأصل العظيم من أصول النعم، وحسبك أن تعلم أن الله سبحانه قد أقسم بالزمن في كتابه الكريم، وكان قسمه بالزمن في أمرين هامين جدا، أحدهما تبرئة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون الله جل وعلا هجره كما زعم المشركون والأعداء، وأما المقام الآخر ففي بيان أن كل إنسان خاسر وهالك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ربنا تبارك وتعالى مقسما بالزمن مبرئا نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يكون ربه قد هجره وقلاه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال ربنا تبارك وتعالى في بيان أن كل إنسان في خسران إلا من آمن بالله تبارك وتعالى وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر فحصل هذه الصفات. قال ربنا جل في علاه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قد أول العصر بالزمن، فربنا تبارك وتعالى أقسم بالزمان الذي هو محل وقوع الحوادث من خير وشر على القضية المصيرية التي تعرض للإنسان، وهي أن كل إنسان في خسران إلا من استثنى الرحيم الرحمن، من آمن وعمل صالحا ودعا إلى الله تبارك وتعالى وصبر على الأذى في ذلك فحصل هذه الصفات، فأقسم ربنا تبارك وتعالى بالزمان على هذا الأمر العظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأمر جليل لا يلتفت إليه كثير من الخلق، لأنهم على ضد مما أرشد إليه وهدى إلى صراطه المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك البخاري والترمذي وابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الزمن نعمة جلا ومنة عظمى ومنحة كبرى لا يدريها ولا يستفيد منها كل الفائدة إلا الموفقون الأفذاذ، كما أشار إلى ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مغبون فيهما كثير من الناس، فالأقلون الموفقون وهم الأفذاذ الذين حادوا عن هذا الغبن وسلكوا الصراط المستقيم. فأفادنا لفظ الحديث أن المستفيدين من ذلك قلة وأن الكثير مفرط مغبون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن منزلة الغيرة وشمولها لكثير من الأمور فذكر الغيرة على الوقت، ذكر الغيرة على الوقت، فقال رحمه الله: الغيرة على وقت فات وهي غيرة قاتلة، فإن الوقت وحي التقضي أي سريع الانقضاء، أبي الجانب بطيء الرجوع، والوقت عند العابد هو وقت العبادة والأوراد، وعند المريد هو وقت الإقبال على الله والجمعية عليه والعكوف عليه بالقلب كله. والوقت أعز شيء عليه، الوقت أعز شيء على المسلم على العابد الفاهم الموفق، الوقت أعز شيء عليه، يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك، فإن فاته الوقت لا يمكنه استدراكه البتة، لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاص، فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه. ومعنى أنها غيرة قاتلة أي أن أثرها يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، ولا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك، لأن ما فات من عمرك فإنك لا يمكن أن تستدركه، فالغيرة على فواته غيرة قاتلة، وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال: الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر. ولذلك يقال: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعا. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسرته وعظمت بلوته، فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع
وطلب الرجعة، فحيل بينه وبين الاسترجاع، وطلب تناول الفائت وكيف يرد الأمس في يوم جديد، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، ومنع مما يحبه ويرتضيه، وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل أن يقتنيه، وحيل بينه وبين ما يشتهيه، فيا حسرات ما إلى رد مثلها سبيل، ولو ردت لهان التحسر، فإذا مر الوقت فلن يعود. فإذا انشغلت بالغيرة عليه والندم على ما فات ضيعت واجب الوقت الحاضر، فهذه خسارة حاضرة بجوار الخسارة الماضية الفائتة، فما يزال العبد في خسارات متتاليات، نسأل الله العافية والسلام. الواردات سريعة الزوال، تمر أسرع من السحاب، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقال للأشقياء المعذبين في النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فلا بد من المؤاخذة عليه، فاحذر أن تضيع منك ثانية، فإنما هي بعض عمرك، وإنما أنت أيام يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فكلما مر يوم مر بعضك، إنما أنت أيام، فإذا انقضى يوم انقضى بعضك، حتى تقبل على ربك. وكان سلفنا الصالحون رحمة الله عليهم يتنافسون في حفظ الأوقات أشد مما يتنافس الخلق الحاضرون في زماننا في تضييعها. فهذا عامر بن عبد قيس هو أحد التابعين الزهاد، قال له رجل يوما: كلمني. فقال له عامر: أمسك الشمس، يعني أوقف لي الشمس واحبسها عن المسير حتى أكلمك، لأن الزمن متحرك دائب المضي لا يعود بعد مروره، فخسارته خسارة لا يمكن تعويضها واستدراكها، لأن لكل وقت ما يملأه من العمل، لكل وقت ما يملأه من العمل، فإذا مر وقت فقد مر بما كان ينبغي أن يملأ به من العمل، ولا يمكن أن يستدرك، لأنك إذا استدركته بوقت جديد فللوقت الجديد ما يملأه من العمل، فماذا تصنع يا مسكين وأنت تضيع العمر هباء؟ قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وكان الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، إن الليل والنهار يعملان فيك، ينحتان في صحتك، ويشيبان سواد شعرك، ويحنيان ظهرك، وينقصان من قدرتك، ويستنفدان من قوتك، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وقال أيضا: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام المحدث حماد بن سلمة بن دينار البصري رحمه الله، هو الإمام المحدث النحوي الحافظ القدوة شيخ الإسلام، كان بارعا في العربية، فقيها فصيحا مفوها صاحب سنة، وكان عابدا من العباد رحمه الله. قال تلميذه عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. هذا أمر عجيب جدا ووصف هو أعجب. لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر على أن يزيد في عمله شيئا. وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدق، كان مشغولا إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، وقد قسم النهار على ذلك قال يونس المؤدب مات حماد بن سلمة وهو في الصلاة رحمة الله عليه. فهم يغارون على الوقت أن يمضي في غير فائدة عليهم تعود وعائدة بها يعودون، من خير يحصلون وشر عنه يبتعدون، حتى إن الواحد منهم كأبي حاتم رحمه الله وكجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا، كان الواحد منهم إذا دخل الخلاء أمر ولده أن يقرأ عليه ليسمع القراءة وهو في الخلاء، حتى لا يضيع الوقت في قضاء الحاجة من غير فائدة وعلم، فكان يماشيه إلى بيت الخلاء يقرأ عليه، فإذا دخل اعتزل ناحية فقرأ رافعا صوته وهو يسمعه فيقرأ عليه يحصل العلم وهو في بيت الخلاء لا ينقطع عنه، بل إن بعضهم وصل إلى أمر عجيب لا يفرغ منه العجب، كان ينظر إلى ما يأكل فيمضغ ويعالج بأسنانه تكسيرا وطحنا، فأخذ يحسب فرق ما بين هذا وفرق أن يعد له فتيتا حتى يستفه استفافا، قال فوجدت بينهما كذا تسبيحة، فكان بعد لا يأكل إلا فتيتا، فيفت له الطعام والخبز وهو يستفه استفافا، وهؤلاء لا يكثرون، كما قيل للثوري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى، قيل له الرجل يأكل في النهار وإذا أطلق دخل فيه الليل، الرجل يأكل في النهار أكلة واحدة، قال أكل الصالحين، قال فيأكل أكلتين، قال أكل المؤمنين، قال يأكل ثلاث أكلات، قال قولوا لأهله يتخذوا له في جانب الدار معلفا، هذا حيوان، قولوا لأهله يتخذوا له في جانب الدار معلفا، حتى الوقت يغارون على تضييعه حتى في الطعام هو قوام حياة الإنسان، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي ثم البغدادي المتوفى سنة 82 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صاحب أبي حنيفة وتلميذه وناشر علمه ومذهبه، وهو قاضي الملوك الخلفاء العباسيين الثلاثة المهدي والهادي والرشيد، وقد قوموا الزمن بالمال فوجدوا أن المال لا يساوي شيئا، هذا كان قاضي قضاة الدنيا، كان يباحث في مسائل العلم والفقه وهو في النزع والدماء، يعني في النفس الأخير من الحياة، فكان يباحث وهو في تلك الحال بعض عواده زواره في مرضه في مسألة فقهية رجاء النفع بها لمستفيد أو متعلم، ولا يخلي اللحظة الأخيرة من اللحظات في الحياة من كسبها في مذاكرة علم وإفادة واستفادة. قال تلميذه القاضي إبراهيم بن الجراح الكوفي ثم المصري مرض أبو يوسف فأتيته أعوده، والعيادة الزيارة في المرض خاصة، فجئته أتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي يا إبراهيم ما تقول في مسألة؟ قلت سبحان الله في مثل هذه الحال، قال ولا بأس بذلك ندرس لعله ينجو به ناج. ثم قال يا إبراهيم أيما أفضل في رمي الجمار أي في مناسك الحج أن يرميها ماشيا أو راكبا؟ قلت راكبا، قال أخطأ، قلت ماشيا، قال أخطأ، قلت قل فيها يرضى الله عنك، قال أما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا، وأما ما كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا. ثم قمت من عنده فما بلغت باب الدار حتى سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد مات رحمة الله عليه. وهذه مسألة على طريقة أهل العلم الكبار، فمن المعلوم أن أبا حنيفة لما شمخ أبو يوسف بأنفه وأحس أنه قد تعلم علما فاتخذ لنفسه في المسجد حلقة وصار فيها شيخا، كان قبل يجلس بين يدي شيخه ثم ذهبت نفسه صعدا فأحس أنه صار شيخا فاعتزل في المسجد ناحية واتخذ لنفسه حلقة، وأتى إليه بعض طلاب العلم ولكل ساقطة في الحي لاقطة، فإنه لو جلس أجهل أهل الأرض يعلم لاجتمع عليه قوم، هذا قديم في الناس. المهم أن أبا يوسف جلس يعلم، جاء أبو حنيفة فسأل عنه فقال أين يعقوب؟ أين أبو يوسف؟ قالوا صار شيخا، اتخذ لنفسه حلقة وتحلق حوله طلاب. فدعا بعض طلابه المقربين وقال اذهب إليه فقل له على رأس الحلقة على رؤوس الأشهاد، قل له إني كنت قد دفعت ثوبا لي إلى قصار ليقصره، وهو الصبغ أو التقصير، وكان أبو أبي يوسف قصارا، وكان أبو يوسف ربما أعان والده في بعض عمله، فأتاه بمسألة من بابه ودخل عليه من كيسه، فقال قل له إني كنت قد دفعت ثوبا لي إلى قصار ليقصره، ثم مررت عليه وقد اتعدنا وقد تفاوضنا في الأجر واتفقنا، فمررت عليه فقلت أقصرته؟ فقال ما لك عندي من ثوب وجحده. ثم مررت عليه بعد حين فناداني فقال ائتني بالأجرة فقد قصرت الثوب. فهل يستحق الأجرة أو لا يستحقها؟ فإن قال يستحقها فقل أخطأ، وإن قال لا يستحقها فقل أخطأ، ثم ائتني. وقف على الحلقة على رؤوس الأشهاد، فقال يا أبو يوسف كيت وكيت وذيت وذيت وكان وصار، فما تقول؟ قال يستحق الأجرة، أليس قد قصره؟ قال أخطأ. قال لا يستحقه، إما هذا وإما هذا، فقال لا يستحقه، قال أخطأ. ومضى فسبقه هو حتى كان بين يدي شيخه، فقال مسألة يا إمام؟ قال قل. فأعاد عليه المسألة، قال سبحان الله، والذي لا يحسن أن يجيب في مثل هذه المسألة، يسند ظهره إلى عمود ويصير شيخا. إن كان قد قصره قبل أن يجحده فإنما قصره لك فهو يستحق الأجر، وإن كان قصره بعد أن جحده فإنما قصره لنفسه فلا يستحق الأجر. فلزم. وتأمل في حال محمد بن سلام البيكندي، وهو من شيوخ الإمام البخاري. ومحمد بن سلام توفي 27 و200، كان في حال الطلب جالسا في مجلس الإملاء، والشيخ يحدث ويملي، والطلاب كانوا يكتبون بأقلام قد اتخذت من الغاب وما أشبه تبرى بريا، فربما حفي القلم، ويكتبون على أوراق وتصيبهم الآفات، وعندهم المداد في أدويتهم. فلما انكسر قلم محمد بن سلام أمر مناديا أن ينادي قلم بدينار. دينار كان يشتري عزبة بحساب تلك الأيام، يشتري ضيعة، قلم بدينار. فتطايرت إليه الأقلام، لا قيمة للمال إذا فات لفظ المحدث فلم تدركه، لا قيمة للمال، لأنهم كانوا يعرفون شرف الزمان وقدر العلم، ويحقق الإنسان قيمته في الوجود بتحصيل العلم والعمل به، لأنه لا يخرج عن حد الحيوانية البهيمية إلا إذا تعلم العلم الشرعي الصحيح وعمل به ودعا إليه وصبر على الأذى فيه، فبذلك تكمل أيها الإنسان وتكون من أهل النجاة لا من أهل الخسران، إلا الذين آمنوا، يعني علموا الحق بدليله وعملوا الصالحات وعملوا به وتواصوا بالحق، أي دعوا إليه وتواصوا بالصبر صبروا على الأذى فيه، فبهذا تكمل. وقيمتك بقدر ما تحصل من علم أتى به نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم فلتصر به عاملا وإلى الله به داعيا وعلى الأذى في تبليغه صابرا. ما إذا عشنا عيش الأنعام، فمعلوم أنك لن تجد على مدار التاريخ من كان يمدح بسعة البطن ولا بكثرة الأكل، إنما يمدح بكثرة الأكل الأنعام والدواب، لأن الإنسان إذا اشترى دابة للعلف فوجدها غير آكلة فهذا عيب فيها، وربما استوجب ردا بخيار العيب، لأنه لا قيمة لها، هو إنما اشتراها للعلف، وأنت لم تخلق لتعلف، وإنما خلقت لتعلم، فإذا علمت فلتعمل، ثم فلتدعو إلى الله ولتصبر على الأذى فيه. فلم تجد أبدا ولن تجد على مدار التاريخ من كان يمدح بكثرة الأكل، إنما يمدح بكثرة الأكل الأنعام، وإنما الصالحون يمدحون بقلة المطعم، كانوا يمدحون بقلة المطعم. كان الإمام مالك رحمه الله يدخل الخلاء في كل 3 أيام مرة، ويقول: والله إني لأستحيي من كثرة دخول الخلاء، إني لأستحيي من الله من كثرة دخول الخلاء. كان الإمام النووي رحمه الله ربما سرد الصيام وقد مات في حدود 40 رحمه الله، ومات إماما رحمه الله رحمة واسعة. عرضت عليه قثاءة وهي الخيارة المعروفة فأبى أن يأكلها، فقيل: حرام هي؟ قال: لا، ولكنها ترطب جسدي. ومعلوم أن كثرة الأكل داعية إلى كثرة الشرب، وكثرة الشرب جالبة لكثرة النوم، وكثرة النوم مؤدية إلى قساوة القلب، والقلب القاسي النار أولى به. القلب القاسي النار أولى به. احفظ زمانك واشغل نفسك بما ينفعك، وكن من أهل زمانك على حذر. فنحن في زمان قد مرجت فيه الأمانات وخفت فيه العهود واضطرب فيه أمر الناس، فانجو بنفسك يا مسكين. أسأل الله أن يسلمني وإياكم أجمعين، وأن يفهمنا ديننا حقيقة التفهيم، وأن يقبضنا موحدين غير خزايا ولا محزونين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.